الخارجية، ودعا الطلاب إلى تعلم السيناريوهات الدفاعية الجديدة والتدريب عليها لتمكين القوات المسلحة من اتخاذ إجراءات استباقية ضد أي تهديد محتمل. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها وصلت إلى موقع استهداف مركبة فلسطينية بالقرب من قرية عزون وقدمت الإسعافات الأولية لمصاب قامت قوات الاحتلال باحتجازه، كما لم تسمح قوات الاحتلال بالوصول إلى الشهيد. وكانت الجمعية قد أعلنت أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من دخول المنطقة رغم ورود بلاغات عن وجود شهداء ومصابين تزامنا مع دخول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. إلى ذلك أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة فحمة غربي جنين وتشن حملة اعتقالات. صرح القيادي في حركة حماس باسم نعيم بأن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة تجميد أسلحتها أو تخزينها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. ورحب نعيم بقوة أممية على الحدود للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. وفي وقت سابق أعلنت قيادة حماس بعد اجتماعها مع مسؤولي المخابرات المصرية بالقاهرة أعلنت رفضها كل محاولات حكومة نتنياهو لفرض أمر واقع في غزة يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه، داعية الوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لوقف الخروق الإسرائيلية فورا. اختتمت في مدينة اسطنبول أعمال مؤتمر العهد للقدس بإعلان وثيقة تاريخية جامعة أكدت على التمسك بالحق حتى التحرير في مواجهة الإبادة والتصفية. وشاركت في المؤتمر أكثر من 300 شخصية عربية وإسلامية ونخبة من العلماء والمفكرين والهيئات العاملة للقضية الفلسطينية من أكثر من 30 دولة. وجاءت الوثيقة تتويجا لفعاليات المؤتمر الذي حمل شعار العهد للقدس تجديد إرادة الأمة في مواجهة الإبادة والتصفية. واستندت الوثيقة إلى مسار تاريخي من اللقاءات الجامعة التي جسدت مثل هذا الاصطفاف أمام محطات العدوان الاستعماري المتتالية بدءا من المؤتمر العام لبيت المقدس عام 1931 وصولا إلى ملتقى اسطنبول الدولي 2007 عقب انتفاضة الأقصى والعدوان الصهيوني على لبنان. المزيد حول هذا الموضوع نستمع إليه في سياق التقرير التالي.
هنا في مدينة اسطنبول مؤتمر العهد للقدس نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة بمشاركة قادة فكر وسياسة وعلماء من دول العالم في لحظة تقول فيها الأحداث أن معركة القدس لم تعد مجرد ملف سياسي بل عنوان لوحدة الشعوب في مواجهة الإبادة. اجتماع يؤكد منظموه أنه امتداد تاريخي لمؤتمرات نصرة القدس منذ بدايات القرن الماضي وحتى اليوم، ومحاولة لإعادة تشكيل إرادة الأمة في لحظة اختبار وجودي.
نحن نؤمن أن محاربة الظلم تتم عبر طريقين: أولا اتحاد كافة الشعوب، وثانيا أن يتحد جميع الشعوب على لغة حوار واحدة. بعد 15 عاما كان من الضروري أن نجتمع تحت شعار الإرادة، وإذا تدققون أن المشاركين كانوا من كافة الأطياف والديانات، شيعة وسنة ومسيحيين ويهود، الكل حضر وكانوا يؤمنون بوحدة كافة الأمم وقارات العالم.
جئنا لتأكيد وقوفنا كجزء من المقاومة في وجه هذا الاحتلال الصهيو أمريكي عمليا. وهذه المؤتمرات اليوم التي نشهدها جاءت نتاج طبيعي للهبة الإنسانية والعربية والإسلامية في وجه هذا الكيان بعد المجازر التي قام بها
لإغاثة أهل غزة.
المؤتمر اختتم بثلاثة عهود رئيسية: الأول هو عهد تجريم الإبادة وملاحقة مرتكبيها لتفعيل الجهد القانوني والشعبي في ملاحقة الاحتلال ومن يقف خلفه سياسيا وعسكريا، والثاني هو عهد مناهضة التطبيع باعتباره موقفا جامعا يعكس الرفض الشعبي المتصاعد لأي علاقة مع الاحتلال. أما الوثيقة الثالثة فهي العهد للقدس. ويؤكد القائمون على المؤتمر أن الوثائق الثلاث ليست بيانات رمزية بقدر ما هي أدوات عمل يجري عبرها بناء تكتل شعبي عالمي للضغط السياسي والقانوني في وقت تتسع فيه التظاهرات حول العالم رفضا للإبادة في غزة.
قال رئيس بنين أن الحكومة تمكنت بالتعاون مع القوات المسلحة من إحباط محاولة انقلاب قامت بها مجموعة من الجنود في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا متواعدا بمعاقبة منفذيها. وجاء إعلان باتريس تالون بعد ساعات من دوي إطلاق النار في عدة أحياء في كوتونو عاصمة البلاد وأكبر مدنها وظهور جنود على التلفزيون الرسمي قالوا إنهم أزاحوا تالون عن السلطة. وأضاف تالون في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أن التعبئة السريعة للقوات الموالية للحكومة سمحت لنا بإحباط هؤلاء المغامرين. من جهته قال متحدث باسم حكومة بنين أن السلطات اعتقلت 14 شخصا على خلفية محاولة الانقلاب. أعلنت القوات التايلندية اليوم أنها شنت غارات جوية على طول حدودها المتنازع عليها مع كمبوديا بعد أن تبادل البلدان للاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت القوات التايلندية أن جنديا تايلنديا على الأقل قتل وأصيب 4 آخرون في الاشتباكات الجديدة التي اندلعت في منطقتين في أقصى شرق محافظة أوبون راتشلاني التايلندية بعد تعرض جنودها لإطلاق نار من القوات الكمبودية. وهذا وكان النزاع الحدودي قد تصاعد إلى حرب استمرت 5 أيام في يوليو تموز الماضي قبل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم. قال الرئيس الأمريكي إنه شعر بخيبة أمل تجاه نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لعدم انخراطه في الدفع قدما بمقترح خطة السلام لإنهاء الحرب مع روسيا. وذكر ترامب في تصريح صحفي أنه تحدث مع الرئيس بوتين ومع القادة الأوكرانيين بما فيهم زيلنسكي لكنه يشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأن الرئيس زيلنسكي لم يقرأ مقترحاته. وانتهت يوم السبت محادثات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين استمرت لأيام وشارك فيها زيلنسكي عبر الهاتف دون تحقيق أي تقدم واضح على الرغم من تعهد الرئيس الأوكراني بإجراء المزيد من المحادثات للوصول إلى سلام حقيقي ونهاية الحرب الروسية الأوكرانية. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: رئيس هيئة الأركان يؤكد أن القوات الإيرانية على أهبة الجاهزية الاستخباراتية والعملياتية. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية. رئيس بنين يعلن إحباط محاولة انقلاب عسكري ويتوعد بمعاقبة المنفذين. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. ونستكمل في حلقة اليوم الحديث عن تداعيات القرارات المزاجية والمتخبطة والمستفزة للرئيس الأمريكي ترامب وكيف أنها ستعجل من نهاية الهيمنة العالمية الأمريكية وتقرب من انهيار نظام السلطة والهيمنة الأمريكي في العالم. عنوان الحلقة: تداعيات قرارات ترامب المزاجية والمتخبطة والمستفزة. تابعونا بعد هذا الفاصل. أشرنا في الحلقة الماضية إلى الصعود الصيني الذي يمثل مصدر قلق كبير لصانع القرار الأمريكي اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا، حيث ضاعفت الصين ميزانيتها العسكرية بنحو 800% في السنوات العشرين الماضية مقارنة بزيادة بنحو 65% للولايات المتحدة في الفترة نفسها. وأصبحت الصواريخ الصينية النووية الفرد صوتية تشكل تهديدا جادا للولايات المتحدة. وتحدثنا أيضا حول مجموعة البريكس والتحدي الناجم عن تصاعد وزنها الدولي، مما زاد من قلق أمريكا وهمومها وتراجع مكانتها العالمية. يجد ترامب نفسه أمام حالة تحد كبير لتحقيق أهدافه، ويبدو أن فرصه ليست مشجعة كثيرا في ضوء المعطيات المتاحة، لكنها بالنسبة له ولمؤيديه تستحق المحاولة والمقامرة في مقابل مسار التدهور الحتمي الذي يلوح في الأفق.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
ويتجلى المأزق الأمريكي في أن الرغبات المندفعة لترامب لا تتناسب مع القدرات الفعلية على التنفيذ، وتبقى إلى حد كبير في إطار أسلوب رجل الأعمال الذي يسعى لتحقيق المكاسب السريعة بأي وسيلة. وربما حظيت سياسات ترامب ببعض النجاحات الآنية، غير أنها قد تتسبب بخسائر استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، وتكمن مظاهر تأزيم الوضع الأمريكي المحتملة فيما يلي. أولاً، إن الطريقة التي يريد بها ترامب إدارة العالم تنهي عملياً النظام العالمي ودور مؤسساته الدولية القائمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتسقط أي مرجعيات قانونية دولية أو أخلاقية في العلاقات الدولية. وقد يتيح ذلك بعض مساحات المناورة لترامب، لكن الكثير من القوى الصاعدة والطامحة أو المقيدة بالنظام العالمي الحالي ستجد هي الأخرى الفرصة للتنافس والسعي لخدمة مصالحها وفرض إرادتها. وعند ذلك لا تستطيع الولايات المتحدة الاحتجاج بأي منطق عقلي أو قيمي أو مؤسسي يمكن العودة إليه، وهو ما سيفتح عليها صندوق باندورا للمخاطر، وستضعف قدرتها على لعب أي دور مركزي في أي منظومة تحكم عالمية. ثانياً، تدفع سياسات ترامب حلفاء الولايات وأصدقائها والعاملين تحت نفوذها إلى الاعتماد على أنفسهم وتقليل حاجتهم للولايات المتحدة أو الاستغناء عنها، وبناء علاقات دولية أقوى مع قوى صاعدة كالصين، والبحث عن مصادر جديدة للسلاح، وهو ما سيضعف النفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي الأمريكي على المدى المتوسط والبعيد، وبالتالي قدرة الولايات المتحدة على الابتزاز المالي والسياسي، ما سيؤدي بدوره إلى تراجع تأثيرها في المجتمع الدولي. ثالثاً، تفتح سياسات ترامب أحبت أم كرهت فرصاً أفضل للصين والقوى الدولية الصاعدة لملء الفراغ وتحسين فرصها التنافسية الاقتصادية والعسكرية والسياسية. رابعاً، تتراجع قوة الولايات المتحدة كأعلى دولة جاذبة للاستثمارات في العالم بسبب سياسات إدارة ترامب التي تنتزع الثقة في مصداقية الولايات المتحدة وتوفيرها بيئات استثمار حرة. خامساً، في مقابل إجراءات الحماية الأمريكية وفرض الضرائب والرسوم على الواردات، فإن الدول الأخرى ستقوم بإجراءات حماية مقابلة وترفع الضرائب على الصادرات الأمريكية، مما سيرفع تكلفتها ويفقدها مزاياها التنافسية، كما ستستعيد هذه الدول جزءا كبيرا من خسائرها التي تسببت بها سياسة ترامب. للبحث بقية سنستكملها في الحلقة القادمة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
مدين في هوى القدس أنا، حيا ذاتي أهي يا ذات الضنا، أهي من بعد المسافات وكم خلف سور النار أبكي الوطنا، كم تعلمت حسابات الأسى، أجمع النجمات رؤس الزمنا، وانتظرت الفجر لكن ما أتى، غير شبه الفجر مغشوش السنا، غير شبه الفجر مغشوش السنا. ما زلت أعاني من دنفي والقدس دواي، وأنادي لكن وأسفي يرتد نداي، ما زلت أعاني من دنفي والقدس دوائي، وأنادي لكن وأسفي يرتد ندائي، وأنادي لكن وأسفي يرتد ندائي. عمري جسدا مثل ما خريطة القدس بدا، ويدي غصن وقلبي نرجس، ودمي نهر بأطياف الندى، أنتمي للقدس لحما ودما، حيث موتي يوم ميلاد الفداء، إنني الشوق الذي لا ينتهي، هكذا عرفت نفسي للمدى. سألوني ما اسمك قلت حنين، والتيه مجاج، أمشي وأفتش منذ سنين على لون الظلال. سألوني ما اسمك قلت حنين، والتيه مجالي، أمشي وأفتش منذ سنين على لون الظلال، أمشي وأفتش منذ سنين على لون الظلال. حول الصبر عمرا مغفرا، وسع القلب ولكن للورى، عشت في منفى خيالي حلما بفلسطين وما أزكى الثرى. كم تعلقت بأطراف الهوى وعشقت الأرض حتى الحجر، كلما خيام في القدس الدجى قبة الصخرات أمست قمرا. إن كان الواقع منغلقا في وجه حياتي، سأصلي في الأقصى ألقا في حلم سباتي. إن كان الواقع منغلقا في وجه حياتي، سأصلي في الأقصى ألقا في حلم سباتي. سأصلي في الأقصى ألقا في حلم سباتي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحبتنا المستمعين الكرام والأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة مع برنامجكم من أنوار البصيرة، حيث نستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام عزه. واليوم نواصل تأملنا في جانب آخر من الخطاب المتلفز الذي ألقاه سماحة القائد في 23 من أيلول سبتمبر 2025، حيث تناول سماحته مسألة المفاوضات مع أمريكا وعدم جدواها. تعالوا معنا لنتأمل أكثر في هذا الخطاب، ندعوكم للاستماع. أيها الأماجد، أيها الأكارم، تناول السيد القائد الخامنئي حفظه الله قضية التفاوض مع أمريكا والتصريحات التي تطلق بهذا الشأن داخل البلاد، فقال سماحته:
وأما موضوع ديگري كه موضوع سوم هست در إظهارات أهل السياسات مسألة مذاكرة مع أمريكا زياد مطرح مشه.
إن مسألة المفاوضات مع أمريكا تطرح كثيرا في تصريحات أهل السياسة، وتوجد حولها آراء متنوعة، بعضهم يعدها مفيدة وضرورية، وبعضهم يراها مضرة، وبعضهم يتخذ مواقف أكثر وسطية. الآراء متباينة. أنا أقول لشعبنا العزيز ما فهمته ورأيته وشعرت به وجربته طوال هذه السنوات الطويلة. أرجو من المسؤولين السياسيين والفاعلين في الساحة السياسية أن يتأملوا قليلا في هذه الكلمات، وأن يفكروا فيها، وأن يجعلوا حكمهم قائما على أساس الوعي والمعرفة. لب كلامي هو أنه في الوضع الراهن مع الظروف القائمة اليوم قد يكون بعد 20 سنة أو 30 سنة وضع آخر، لا نتحدث عن ذلك الآن، فإن التفاوض مع الإدارة الأمريكية أولا لا يقدم أي مساعدة لمصالحنا الوطنية، ولا يجلب لنا أي منفعة، ولا يدفع عنا أي ضرر. هذا أولا، أي إنه عمل بلا فائدة، بلا مردود للبلاد، لا يحقق منفعة ولا يدفع مضرة ولا أثر له إطلاقا في هذا الاتجاه. هذا أولا،
بدون إنك برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون إنك ضرر رو دفع کنه، مطلقا چنین تأثیر نداره.
أحييكم أجمل تحية أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج من أنوار البصيرة، ونتمنى أن تكونوا قد قضيتم ولحد الآن مع مواد برامج الإذاعة العربية بطهران أحلى وأنفع وأجمل الأوقات. أيها الإخوة والأخوات، تطرق السيد القائد الخامنئي دام عزه إلى الأضرار التي ستترتب على موضوع التفاوض مع أمريكا، فقال سامحته بهذا الشأن.
ثانياً، بعكس زيانهاي هم مترتبة برش.
ثانياً، على العكس تترتب عليه أضرار أيضاً، أي إنه لا منفعة فيه أصلاً. الموضوع الثاني هو أن التفاوض مع أمريكا في الظروف الراهنة يجر على البلاد أضرارا جسيمة، وربما يمكن القول إن بعض هذه الأضرار غير قابل للتعويض، فهو ينطوي على مثل هذه الخسائر وسأشرحها الآن. أما قولنا إنه ليس في مصلحتنا ولا يعود علينا بفائدة، فلأن الطرف الأمريكي قد حدد مسبقا نتيجة المفاوضات بنفسه، أي أعلن أنه لا يقبل إلا تفاوضاً تكون نتيجته إيقاف الأنشطة النووية والتخصيب في إيران، يعني أن نجلس إلى طاولة المفاوضات مع أمريكا، وتكون نتيجة هذه المباحثات أن يفرض علينا تنفيذ ما قاله هو سلفاً. هذا لا يعد تفاوضاً، بل هو إملاء، إنه فرض. أن تجلس لتتفاوض مع طرف تكون نتيجة التفاوض ما يريده هو إلزاما وما يقوله هو، فهل هذا تفاوض؟ الطرف المقابل اليوم يتحدث بهذا الأسلوب، يقول لنجلس لنتفاوض والنتيجة أن إيران لا تمتلك التخصيب. طبعا هذا تحدث عن التخصيب، لكن قبل أيام أعلن مساعده أن إيران يجب أن لا تمتلك صواريخ أيضا، لا صواريخ بعيدة المدى ولا صواريخ متوسطة المدى، بل ولا صواريخ قصيرة المدى، ينبغي أن لا تمتلك شيئا من ذلك.
موشك ميان برد هم نباد داشته باشه، موشك کوتاه برد هم نداشته باشه، نباد داشته باشه.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، أخيرا تطرق السيد القائد الخامنئي حفظه الله إلى موضوع الضغوط والنوايا التي يضمرها الغرب وأمريكا تجاه إيران، فقال سماحته.
يعني إيران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی
إن إيران يراد لها أن تكون مقيدة الأيدي وخاوية، فإن تعرضت لاعتداء لا تستطيع أن ترد على هذه القاعدة الأمريكية في العراق أو في أي مكان آخر. هذا هو معنى كلامهم، أن نتفاوض كي نحصل على هذه النتيجة. من الطبيعي أن هذا ليس منفعة، بل هو تفاوض لا نفع فيه إطلاقا، بل إن نتيجة هذا التفاوض كلها ضرر علينا. إنه تجبر ورضوخ للتجبر وفرض أمريكي، هذا ليس تفاوضا. حينما يكون أحد في مواجهة إيران الإسلامية، فإن مثل هذه التوقعات وهذه التصريحات إنما تنبع من جهل بحقيقة الشعب الإيراني، ومن جهل بجمهورية إيران الإسلامية، ومن جهل بفلسفة إيران الإسلامية ومبدئها ومنهجها. من لا يعرف هذه الأمور يتفوه بمثل هذا الكلام، وكما نقول نحن المشهديون، هذا الكلام أكبر من فم قائله. هذا كلام لا يستحق الاهتمام بأن يقولوا تعالوا نتفاوض من أجل مثل هذا. إذن فالأمر بالنسبة إلينا بلا منفعة. أما عن الضرر فقد قلت إنه مضر، وهذا هو الأهم، إن كونه مضرا هو النقطة الأهم.
ومضرر قلتم ضرر إن مهمتر إنك ضرر دره إن مهمتر.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
عنك أبعدونا يا أرض الحنونة، عنك أبعدونا، مهما غربونا مهما غربونا، ما بننسى فلسطين. مهد الطفولة يا نبع الرجولة،
يا مهد الطفولة يا نبع الرجولة،
يا أرض البطولة
يا أرض البطولة،
عشتي يا فلسطين.
عنك أبعدونا يا أرض الحنونة، عنك أبعدونا، مهما غربونا مهما غربونا، ما بننسى فلسطين.
بلادي منسينا وبغيرك مرضينا،
يا بلادي منسينا وبغيرك مرضينا،
فيكي أمانينا
فيكي أمانينا،
تحلى يا فلسطين.
عنك أبعدونا يا أرض الحنونة،
عنك أبعدونا مهما غربونا مهما غربونا من ننسى فلسطين
باعوك يا بلادي للغاصب والعادي
باعوك يا بلادي للغاصب والعادي
كبالوا آيادي
كبالوا آيادي
عشاء فلسطين
يا أرض الحنونة عنك أبعدونا يا أرض الحنونة عنك أبعدونا مهما غربونا مهما غربونا من ننسى فلسطين
يا إخواني كفانا إذلال مهانا
يا إخواني كفانا إذلال مهانا
ضيعنا الأمانة
ضيعنا الأمانة
ضاعت فلسطين
يا أرض الحنونة عنك أبعدونا يا أرض الحنونة عنك أبعدونا مهما غربونا مهما غربونا من ننسى فلسطين
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع حلقة أخرى من هذا البرنامج
إن النظر في الصحائف السابقة تطلعنا كيف كان وضع إيران حين قدوم الإسلام إليها وكيف كان حالها فيا ترى ماذا أخذ منها وماذا أعطاها يقول المفكر المطهر إن أول ما أخذه الإسلام من إيران هو شتات من الأفكار والعقائد الدينية المختلفة وأن أول ما أعطاها بإزاء ذلك هو وحدة في العقيدة الصحيحة وأن هذا الأمر تحقق لأول مرة في إيران على يد الإسلام فقط إن الناس في وسط إيران وشرقه وغربه وشماله وجنوبه الذين كان بعضهم من الآريين وبعضهم من الساميين وكانوا ذوي لغات وعقائد مختلفة وكان الرابط الوحيد الذي يجمعهم هو الحكم والقوة فقط
إن هؤلاء الناس اعتنقوا لأول مرة في التاريخ فلسفة واحدة وتبنوا فكرة واحدة واتجهوا إلى أمل واحد ووجدوا لأنفسهم هدفا واحدا وساد بينهم شعور أخوي وهذا وإن تحقق في طول 4 قرون إلا أنه تحقق واستمر حتى اليوم شاملا 98% من هذه الأمة بينما حكم النظام المبدي في إيران هذه المدة نفسها، وهو يسعى دائما في سبيل إيجاد وحدة عقائدية على أساس الزرادشتية، ولكنه لم يوفق قط، في حين حصل الإسلام على هذا التوفيق بما فيه من قوة إقناعية في محتواه وقوة أعظم في روحانيته ومعنوياته.
ويضيف المفكر الشهيد المطهر قائلا: إن الإسلام أصبح سدا أمام توسع المسيحية في إيران وانتشاره في الشرق بصورة عامة، ونحن لا نستطيع أن نقول الآن كيف حال إيران لو دخلت المسيحية، إلا أننا نتمكن من التخمين بأن حالها هو حال سائر الأمم والدول التي اعتنقت المسيحية، أي في ظلمات القرون المسيحية الوسطى. إن إيران أصبحت ببركة إسلامها من حملة مشعل حضارة عظيمة اسمها الحضارة الإسلامية، في حين كانت الأمم المسيحية تغط في ظلمات القرون الوسطى.
وهنا تساؤل يطرح نفسه على الفكر، يقول: لو كان هذا من خصائص الإسلام وذاك من خصائص المسيحية، فلماذا نرى الأمر اليوم على العكس تماما؟ والجواب واضح: إنهم تركوا المسيحية منذ 7 أو 8 قرون ونحن تركنا الإسلام. إن الإسلام كسر الحصار الديني والسياسي الذي كان قد فرض على إيران، فلم يكن بمقدور الإيراني إبراز استعداداته الفكرية بين سائر الأمم، ولم يكن يبيح لهذه الأمة أن تستفيد من نتائج أفكار سائر الأمم المجاورة فضلا عن البعيدة.
فالإسلام فتح أبواب سائر أمم الأرض على إيران، وأبواب إيران على الحضارات والثقافات الأخرى، وحصلت للإيرانيين من هذه الأبواب المفتوحة نتيجتان: أحدهما أنهم تمكنوا من أن يثبتوا للآخرين لياقتهم واستعداداتهم الفكرية إلى درجة أن قبلهم العالم بالإمامة في كثير من العلوم والفنون والصناعات، وثانيتهما أنهم استطاعوا باطلاعهم على الثقافات والحضارات الأخرى أن يسهموا إسهاما عظيما في تكميل ونشر حضارة وثقافة إنسانية عالمية باسم الإسلام.
الفيلسوف المطهري مستطردا: لهذا فنحن نرى لأول مرة في تاريخ هذه الأمة أن الإيراني أصبح مرجعا دينيا لغير الإيراني. فمثلا نرى ليث بن سعد الإيراني إماما للمصريين، وأبا حنيفة إماما أعظم لا نظير له بين أئمتهم، وأبا عبيدة معمر بن مثنى وواصل بن عطاء وأمثالهم أئمة في الكلام والجدل والعقيدة، وسيبويه والكسائي إمامي الصرف والنحو، وآخرين أئمة في اللغة والبلاغة والأدب والتفسير والحديث وأصوله والفقه وسائر الفروع الإسلامية.
ويضيف المفكر المطهري: إن النظر في تاريخ إيران بعد الإسلام رائع جدا، إذ يرينا تلك الثورة التي ظهرت بين الإيرانيين في النواحي العلمية والثقافية والحضارية، حيث كانوا كالعطشة المحرومين من الرواء يغتنمون الفرص المتاحة للانتهال من زلال العلوم، واستطاعوا بالتالي أن يظهروا استعداداتهم، ولأول مرة قبلت الأمم إمامتهم عليها. وقد استمرت هذه الإمامة في الجوانب العلمية والدينية والفقهية عند العلماء الإيرانيين حتى القرنين السادس والسابع الهجريين.
من ناحية أخرى، فقد سببت هذه الأبواب المفتوحة في فتح السبيل لدخول الثقافات اليونانية والهندية والمصرية وغيرها إلى هذه الأمة، وبالإضافة الثقافة والعلوم الإسلامية العربية، مما وفر للأمة بناء حضارة وثقافة إسلامية عظيمة، وهيأ لها أرضية مساعدة لانفتاح ذهنية مئات من العلماء والفلاسفة والأدباء والمؤرخين والرياضيين والأطباء والطبيعيين كابن سينا والفارابي والبيروني والطوسي وصدر الدين الشيرازي والخيام وغيرهم.
ويقول المفكر الشهيد المطهري إن فتح أبواب الثقافة الإسلامية وأبواب سائر الثقافات لم يكن من نتاج كسر القلاع الخارجية المضروبة على هذه الأمة فقط، بل كان هناك عامل آخر هو رفع المانع عن طلب العلم الذي كان قد وضعه النظام المبدي الطبقي سدا أمام أفراد هذه الأمة، إذ لم يكن الإسلام يعرف شرفاء وأعيانا ممتازين عن غيرهم بخصائص خاصة، ولم يكن يقصر طلب العلم والمعرفة على طبقة رجال الدين أو أي طبقة أخرى، فقد كان الإسلام يرى لكل الفقراء والمعدومين الحق في طلب العلم بالمقدار نفسه الذي يراه لأبناء الملوك والأغنياء.
إن رفع هذا المانع من الداخل وكسر ذلك الطوق من الخارج تسبب في إحراز الإيرانيين مكانتهم السامية في بناء حضارة إسلامية عالية وفي إمامة الأمة في الفقه والعلم والدين. إن الإسلام عرف الإيراني بنفسه وبالعالم، وتبين للعالم خطأ ما كان يقال عن الإيراني إنه رجل حرب وسياسة فقط ولا يمت بأي صلة للعلوم. لقد ظهر للعالم أن تأخره عن بعض العلوم في بعض الأدوار التاريخية لم يكن من نقص في استعداده، وإنما كان ذلك من حصره في النظام المبدي. ولهذا فإنه كشف عن نبوغه العلمي في العهد الإسلامي إلى أبعد الحدود.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر الشهيد المعلم مطهري.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
من غرر الأجوبة. سأل ابن الكواء الإمام عليا أمير المؤمنين عليه السلام الأسئلة التالية،
فأجاب عنها، قال: كم بين السماء والأرض؟ فقال عليه السلام: دعوة مستجابة. فقال: وما طعم الماء؟ أجاب عليه السلام: طعم الحياة. فسأل ابن الكواء: وكم بين المشرق والمغرب؟ أجاب عليه السلام: مسيرة يوم للشمس. ثم سأله: وما أخوان ولدا في يوم وماتا في يوم وعمر أحدهما 50 و100 سنة وعمر الآخر 50 سنة؟ أجاب عليه السلام: عزير وعزرة أخوه، لأن عزيرا أماته الله 100 عام ثم بعثه. فقال ابن الكواء: أخبرني أي بقعة ما طلعت عليها الشمس إلا لحظة واحدة؟ أجاب عليه السلام: ذلك البحر الذي فلقه الله لبني إسرائيل. ثم سأله ابن الكواء عن إنسان يأكل ويشرب ولا يتغوط، فقال عليه السلام: ذلك الجنين. ثم سأله: شيء شرب وهو حي وأكل وهو ميت؟ أجاب عليه السلام: ذلك عصا موسى شربت وهي في شجرتها غضة، وأكلت لما التقفت حبال السحرة وعصيهم. ثم سأله عن بقعة علت على الماء في أيام الطوفان، فقال عليه السلام: ذلك موضع الكعبة لأنها كانت ربوة. فقال ابن الكواء: من أوحي إليه وهو ليس من الجن ولا من الإنس؟ فقال عليه السلام قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. فسأله: ما هي أطهر بقعة على وجه الأرض ولا تجوز الصلاة عليها؟ أجاب عليه السلام: ذلك ظهر الكعبة. ثم سأله عن رسول ليس من الجن والإنس والملائكة والشياطين، فقال عليه السلام: الهدهد. ثم تلا قوله تعالى: اذهب بكتابي هذا. فسأله ابن الكواء عن مبعوث ليس من الجن والإنس والملائكة والشياطين، فقال عليه السلام: ذلك الغراب، فبعث الله غرابا. فسأله ابن الكواء عن نفس في نفس ليس بينهما قرابة ولا رحم، أجاب عليه السلام: ذلك يونس النبي في بطن الحوت. وأخيرا سأله: متى القيامة؟ فقال عليه السلام: عند حضور المنية وبلوغ الأجل.
قرار دون قرار. فما يغري بهذه الدنيا يدا دون قرار
هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
دنيا الزوال ظل ارتحال لا يستمر الظل إلا في المحال فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت وما ألا يكون الهم في بيت وما إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المآب
هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الكرام هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعنوان وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن القدرات العسكرية أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالكيان الصهيوني استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية رئيس بنين يعلن إحباط محاولة انقلاب عسكري ويتوعد بمعاقبة المنفذين إلى التفاصيل أكد وزير الدفاع الإيراني أن القدرات العسكرية والدفاعية والعلمية الإيرانية أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالكيان الصهيوني خلال عدوانه على إيران بحيث اضطر لطلب وقف إطلاق النار وفي كلمة له في حشد من الطلاب بجامعة مالك الأشتر للتكنولوجيا بمناسبة يوم الطالب الجامعي، أشار العميد عزيز نصير زادة إلى